التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله عز وجل، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. أنبياء الله خير أسوة يؤتسى بهم، قال تعالى في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فلا شيء من سير هؤلاء الأفاضل الكرام أكمل الخلق عقلا وأذكاهم نفسا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، إلى شيء من سيرة زكريا عليه السلام مع مريم عليه السلام مع يحيى عليه السلام، إذ اجتمع شيء كبير من هذا في آيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هكذا أخبر الله سبحانه بأنه اصطفى هؤلاء المذكورين عليهم الصلاة والسلام على سائر الخلق. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي ويصطفي كذلك من الناس رسلا. سبحانه يجتبي من رسله من يشاء ويجتبي من خلقه من يشاء. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، أي آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هؤلاء ذرية بعضها من بعض. ما معنى قوله سبحانه ذرية بعضها من بعض؟ قيل في النسب، فالكل يرجع إلى آدم أولا. وثانيا قال تعالى في شأن نوح عليه السلام: وجعلنا ذريته هم الباقين. وقال في شأن إبراهيم عليه السلام: وجعلها، قيل النبوة وقيل كلمة لا إله إلا الله، كلمة باقية في عقبه، أي جعل النبوات في نسل إبراهيم عليه السلام. فكل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام من الأنبياء إنما هم من نسله، سواء كانوا من بني إسرائيل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وهو من نسل إسماعيل. فموسى موسى عليه السلام ومريم عليه السلام وكذلك داود وسليمان عليهم السلام وغير هؤلاء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام، كلهم من ذرية يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل الذي هو ابن إبراهيم. فهكذا قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى ذرية بعضها من بعض أي في النسب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات مشابهة ومعاني مشابهة، قال لجعفر بن أبي طالب: يا جعفر رضي الله عنه، أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر: حسين مني وأنا من حسين. فهذا المعنى الأول لقوله تعالى ذرية بعضها من بعض. والمعنى الثاني: ذرية بعضها من بعض في الفضل والصلاح والإيمان والإحسان والإسلام إلى غير ذلك من جميل المعتقد وكريم المعاني. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ختام حسن، فإن سأل سائل لماذا اصطفى هؤلاء المباركين، لماذا اصطفى الله هؤلاء المباركين من بين سائر الخلق، فجواب ذلك يأتي: والله سميع عليم. سميع لأقوالهم ودعواتهم، عليم بنواياهم، فلذا فقد اصطفاهم. فليس لمعترض إذن أن يعترض قائلا لماذا اصطفى الله هؤلاء. قال تعالى في كتابه الكريم: والله سميع عليم. ولعل بعض ذلك يتضح من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي بأوامر ونواهي، فقام بهن على أكمل وجه. فمن ثم قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة تنال بالإيمان والصبر واليقين، هكذا قال فريق من أهل العلم. ثم جاء الحديث عن مريم عليه السلام، عن أم مريم عليه السلام، قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، زوجة عمران الذي هو أبو مريم، والقوم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كون مريم بنت لعمران وأخت لهارون، وعن كون موسى ابن لعمران وأخ لهارون عليهم جميعا الصلاة والسلام، فكيف يتأتى هذا وبين مريم وبين موسى عليه السلام مئات السنين أو آلاف السنين؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فليس مريم، ليس عمران والد مريم هو عمران، ليس هو عمران والد موسى، وليس هارون أخو مريم هو، ليس هو هارون أخو موسى، إنما تشابهت الأسماء لكونهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. وهكذا ينبغي أن نكون، نحرص على أن نسمي أبناءنا بأسماء الصالحين ممن كانوا قبلنا، لا نسميهم نيفا وفيفا وأحمس وتحتمس وغير ذلك، إنما نسمي بأسماء أنبيائنا والصالحين منا. هكذا قال الرسول في شأن بني إسرائيل، وقال: ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وقال: تسموا باسمي، قال: تكنوا بكنيتي، وقال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران، أي واذكر قول امرأة عمران. ما اسمها؟ لم يذكر اسمها في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، وذلك كما قال بعض العلماء لأنه يتحفظ على ذكر أسماء النساء، فلا يذكر اسم المرأة إلا للحاجة، حتى لا يمتهن ولا يسخر منه ولا يستهزأ به. بل المرأة مصونة، المرأة مصونة، فلا يمتهن اسمها إلا للحاجة، كما ذكرت أسماء نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابيات لرواية الحديث ولنشر العلم، ولما ذكر من شأن مريم لكونها كانت آية للعالمين. أما في الكتاب العزيز فلا نجد أي اسم لامرأة من النساء على الإطلاق إلا مريم عليها السلام، فيتحفظ في ذكر أسماء النساء ولا تمتهن أسماء النساء، بارك الله فيكم. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، ذكر البعض أن اسمها حنة، ولا دليل على ذلك من تنزيل مبارك ولا من سنة مباركة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا معنى للتكلف. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذ قالت امرأة عمران: ربي، أي يا ربي، كانت قد حملت عليها السلام، وكان زوجها على رأي كثير من المفسرين قد مات، فمريم عليها السلام ولدت يتيمة عليها السلام، إذ أبوها كان قد مات، بدلالة تنازعهم في كفالتها بعد ولادتها. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي يا ربي إني نذرت لك الجنين الذي في بطني إذا ولد خالصا لوجهك الكريم لخدمة بيتك، لخدمة بيتك، لخدمة المساجد التي يصلى فيها، لطاعتك. إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا، خالصا لك، ليس لي ولا لأحد غيرك فيه شيء، فتقبل مني. وهكذا أهل الفضل والصلاح يعملون الصالحات ويسألون الله القبول، وهذا الذي تخلف كثيرون منا عنه، ألا وهو سؤال الله عز وجل القبول. فجدير بالمصلي أن يسأل الله أن يتقبل صلاته، جدير بالصائم أن يسأل الله أن يتقبل صيامه، وبالحاج والمتصدق أن يسأل الله أن يتقبل حجه وأن يتقبل صدقته. ألم تروا أن الخليل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فامرأة عمران سارت على هذا النهج الكريم المبارك، سؤال الله القبول مع عمل الصالحات. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. في شريعتنا نهينا عن النذر، قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فإذا فلنتحفظ في النذور، لكن إذا نذرنا نذر طاعة ونذر تبرر لزمنا الوفاء به، لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. فهذا في شأن القرون السيئة، ينذرون ولا يفون. وقال تعالى في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي بسبب تخلفهم عن الوفاء بالنذر، إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن امرأة عمران إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. السميع لأقوالي، السميع لأقوالي ولأقوال الخلق، العليم بنواياي، العليم بأحوالي. فنيتي يا رب ليست رياء وليست تسميعا، إنما نيتي يا رب أن الذي في بطني لوجهك الكريم، لخدمة بيتك يا رب العالمين، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها نظرت فإذا هي أنثى. قال تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، إني وضعتها أنثى، كنت أتوقع أن تكون ولدا كي يكون قويا لخدمة بيتك، لخدمة دينك، لطاعتك، ولكنها يا ربي جاءت بنتا. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذا ولقد قال تعالى في كتابه الكريم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكم من بنت كانت سبب خير عظيم على أهلها في دنياهم وفي آخرتهم. وكم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا. ولا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من ابن نوح الذي مات على الكفر. نعم هي امرأة وهو رجل، لكن شتان ما بين مؤمنة وكافر، شتان ما بين مؤمنة وكافر، شتان ثم شتان ثم شتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار، فيعني أن له من ابتلي فصبر. قال تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أمرها ليس بخاف على الله. قالت: أليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلادة. قالت: أليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلادة وكذلك الفهم. فالرجل أقوى من المرأة بجبلته، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ففي هذه الآية الكريمة رد على الدستور المصري الموضوع قريبا والذي وافق عليه الناس، دستور خاطئ يلزم بالتسوية بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وهذا ظلم للمرأة، فكيف نحملها ما يتحمله الرجل وهو الأقوى. ربنا قال: وليس الذكر كالأنثى، وهم أعني الغواة الأثمة يريدون تسوية الذكر بالأنثى، والله سبحانه قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال تعالى: قالت امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى، قالت: إني سميتها مريم. هكذا، فالتسمية من حق الأم إذا لم يكن الأب موجودا، كذا قال كثير من أهل العلم. فالتي سمت مريم هي أمها، قالت: إني سميتها مريم. فتجوز التسمية فور الولادة وتجوز التسمية قبل الولادة. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. تجوز التسمية قبل الولادة وفور الولادة. قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ويوم السابع للحديث: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابع ويسمى ويماط عنه الأذى أو يحلق، والله أعلم. وتجوز بعد ذلك أيضا. قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، إني أستنجد بك كي تحفظها كي تسلمها، كي تحفظها كي تسلمها، أستنجد بك أستجير بك كي تحفظ ابنتي هذه كي تسلمها من الشيطان، أعيذها بك وذريتها، أي وأعيذ ذريتها بك، أستنجد بك كي تحفظها وتحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا دعت ربها أن يحفظ بنيتها ومولودتها من الشيطان الرجيم، وأن يحفظ ذريتها كذلك من الشيطان الرجيم. فهكذا ولدت مريم عليها السلام مصحوبة قبل ولادتها بدعاء أمها الصالحة، ومصحوبة بعد ولادتها بتعوذات أمها من الشيطان الرجيم وبدعاء أمها لها. فيعني أن لها تلك الصديقة التي جعلت وابنها آية للعالمين، يعني أن لها بدعوات أمها المباركات: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وقد روي هذا القدر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي رواية: ذهب الشيطان يطعن فطعن في الحجاب. وقال بعض أهل العلم إن حديث الشفاعة الطويل فيه أن الأنبياء يحيل بعضهم إلى بعض معللا بشيء، فآدم عليه السلام يحيل إلى نوح بقوله: نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. ونوح يقول عليه السلام: قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يقول: نفسي نفسي قد كانت لي إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيذهبون إلى موسى كليم الله فيقول عليه السلام: نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري إلى عيسى روح الله. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا ويقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث وهو معلوم. الحاصل أن قول أم مريم عليها السلام عند وضعها رب إني أعيذها بك، قولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، استجيب لها، استجاب ربها دعاءها عليها السلام، استجاب ربنا دعاء هذه الفاضلة وبارك لها في بنيتها الصديقة الكريمة مريم عليها السلام، التي نشأت في بيت طيب وكريم، نشأت في بيت طيب وكريم. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فنشأت وترعرعت في بيت كريم يعلوها الإيمان يكسوها الوقار، فضلا عن جمال فائق ذكر. كل هذا ما تقوى لله ولباس التقوى الذي ارتدته عليه السلام، والفضل والخير العميم الذي وافاها من ربها. تلك مريم الصديقة عليها السلام حملتها أمها في بطنها، ووضعتها أمها كما تضع النساء البنات، فهذه بلا ريب ولا شك أمة من إماء الله، ليست بإله ولا بجزء من الإله ولا أم للإله، بل هي بشر، شأنها شأن البشر. كانت تأكل الطعام كما قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يستحيل أن الإله يأكل الطعام. كانت إذن تبول، كانت إذن تمرض، كانت إذن تحيض، كل هذا يعتريها يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. هذه الصديقة مريم ليست هي أبدا المرأة المتبرجة التي يضعون صورها في الكنائس وعلى الصلبان وفي الرقاب وعلى جدران الحوائط، أبدا ما كانت مريم عليها السلام متبرجة، بل عفيفة متعففة أحصنت فرجها في وقت تفشى فيه البغاء في الإسرائيليات. أما هي فكانت عفيفة متعففة حافظة لفرجها صائنة لنفسها من شرور الشريرين في وقت كثر فيه البغاء وانتشر في الإسرائيليات. قال تعالى في كتابه الكريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، شاء الله وقدر الله سبحانه أن تكرم مريم عليها السلام بنوع من الإكرام، فلما ولدت وكما أسلفت ولدت يتيمة عليها السلام، فكل يحب أن يكفلها، كل يحب أن يؤويها إليه، كل يريد كفالة هذه اليتيمة بنت عمران، بنت هذا الرجل الصالح الكريم، بنت النبي الكريم عمران، كل يريد أن يكفلها، فتنازعوا في كفالتها. كل يريدها عنده تنازعوا في كفالتها فاقترعوا، وكما سيأتي بيانه قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أتوا بأقلام من الخشب يرمونها في الماء في وقت واحد، والذي يطفو قلمه أولا هو الذي يكفل مريم، فكان ذلك من حظ عيسى عليه، من حظ زكريا عليه السلام، ومن نصيب زكريا عليه السلام، فهو فضل من الله على مريم إذ كفلها نبي كريم زكريا عليه السلام. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس كما يصفه الواصفون الكذابون من اليهود الأفاكين الذين يطعنون فيه وفي عرضه، وهو نبي كريم مبارك عليه الصلاة والسلام. كفلها زكريا فنشأت في بيت نبوة طاهر وكريم وترعرعت فيه تتعلم من أخلاق الأنبياء ذكرا لله سبحانه وتعالى، وصلاة وقياما بين يدي الله، وخشوعا وإخباتا. هكذا تعلمت هذه الفاضلة من بيت النبوة الطاهر الكريم، فلبيوت النبوة أثر في التربية. تعلمت وقد تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تعلمت أيضا دينها وعرفت ربها وآمنت به حق الإيمان. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب صدر المجلس، أشرف شيء في المجلس، ليس هو القوة التي تكون في بعض المساجد، إنما المحاريب عموما صدور المجالس. والذي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن اتخاذ المحاريب في المساجد وقال اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغاية ما يمكن في هذا الباب أن يستدل به أن مسجد الرسول لم ينقل أنه كان به محراب، لكن حديث النهي عن اتخاذ المحاريب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصح عن رسول الله ما ينقل عنه من قول اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. فالمحراب صدر المجلس وأشرف مكان فيه. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وهنا كلما دخل عليها زكريا المحراب أوجد عندها رزقا. وقال تعالى في شأن الشياطين مع سليمان عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فكانوا يعملون المحاريب لسليمان عليه السلام. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ من أي وجه جاءك هذا الرزق؟ قال جمهور المفسرين: كانت فاكهة الشتاء تأتيها صيفا، وفاكهة الصيف تأتيها شتاء. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أي وجه جاءك هذا؟ قالت: هو من عند الله، قيل هذه معجزات وكرامات يكرم الله بها أولياءه أحيانا من غير كد ولا تعب، كما في الحديث عن أيوب أيضا عليه السلام أنه كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه، فقال الله له بعد أن طفق يحسو في حجره: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: وعزتك. قال: بلى وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فالله يرزق من يشاء بغير حساب، ونقول الله على كل شيء قدير، يكرم من يشاء بما يشاء، فربي قادر وفعال لما يريد. قال تعالى ذكره: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هيجته على الدعاء يا رب يا من رزقت مريم بغير حساب ارزقني أنا أيضا، فقد كبرت وكبر سني وحرمت الولد. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، هنالك أي في هذا التوقيت دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الدكتور شيخ؟
الحمد لله
يا شيخ. أنا من كردستان علاقة خابرك من زمان، أحاول أن أحصل عليك. أي الحمد لله حصلت على.
تفضل
شيخ. عندي 5 أسئلة.
خير إن شاء الله.
نعم شيخ. الحديث السؤال الأول: حديث الآذان في أذن المولود،
نعم،
هل آذان في أذن المولود هل يصح حديثها أم لا؟
ثاني:
إذا كان ضعيفا يقولون فعلها بعض السلف، هل فعل السلف يكون حجة لنا أو لا؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني:
السؤال الثاني نجاسة الكلب شيخ، إذا عضك الكلب هل يلزمك التراب أم لا يلزمك التراب؟
الثالث:
السؤال الثالث إذا كان شخص لا يتقي في نجاسة الكلب وإذا أنت صافحتها هل ينتقل هذه النجاسة إليك أم لا؟
أعد سؤالك.
السؤال الثالث شيخي، هل صحيح رواية الضحاك علي بن حباس تلقاها سلف الأمة بالقبول أم والمعاصرين ضعفوها؟
ما
موقفنا من هذا الرواية؟
لا ما فهمت السؤال، ما فهمته، السؤال مشوش، أعده مرة ثالثة.
رواية الضحاك عن ابن حباس.
رواية الضحاك عن ابن عباس.
نعم.
نعم.
استدل هذه المفسرين في تفاسيره.
غير السؤال الرابع. سؤالك الرابع.
هل هذا الرواية تلقاها الأمة بالقبول أم لا؟
علم سؤالك، السؤال الرابع.
سؤال العهد العمرية عندما دخل الإمام عمر القدس. عند يوجد في كتب التاريخ عدة شروط عمرية، هل هذا الشروط صحيحة أو لا؟ يعني هل هذا الرواية صحيحة؟
السؤال الخامس.
والله السؤال الخامس ندعو أن تدعو لنا بذرية صالحة.
الله يرزقنا وياك ذرية صالحة والسامعين والسامعات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى فحديث ضعيف لا يصح، وكذلك حديث حلق الشعر شعر المولود والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة لا يصح، وإن كان ثبت الحديث ثبت في شأن الغلام الحلق فقط يوم السابع. أما إذا عضك الكلب هل تغسل مكان العض بالتراب؟ هذا لا يلزم، إنما هو في الإناء الذي به ماء الذي ولغ فيه الكلب. أما رواية الضحاك عن ابن عباس فسندها ضعيف. أما الشروط العمرية المضروبة على أهل الكتاب في زمانه فالسند بها ضعيف. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله إنه حبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤالي الأول يا شيخ، الحمى اللي هي أم الزوجة هل هي يعني هل يجوز إن يطلع معها عمرة حتى لو طلع يكون ليها هو محرم، يعني جوز بنتها يكون محرم ليها حتى إن طلق الزوجة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات وبسأل إن ربنا سبحانه وتعالى خاطب في القرآن القلب والعقل، فهل الإنسان اللي هو قلبه
أجبتك على هذا لا معنى للتكرير. السؤال في سؤال آخر
يا ريت بس تشرحه، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا تزوج رجل امرأة فبمجرد العقد على المرأة تحرم عليه أمها تحريما أبديا سواء طلق البنت أم بقيت معه، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، من غير تقييد حتى بالدخول بها أو غير الدخول فهي مبهمة غير مقيدة، فبمجرد عقد الرجل على امرأة أصبحت أمها محرما له وهو محرم لها على التأبيد، سواء طلق البنت أو لم يطلقها والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك وفي الشيخ الكريم الكرماء اللي عن جنبك. بقول يا شيخ مصطفى بالله في سؤال بس عايز اسالك فيه.
تفضل.
والله دلوقتي يعني انا هنا مكن في مكه وبتاع، يعني بعد ممكن يعني لو عمل كل شهر عمره كده، يعني
عندك سؤال اخر؟
ممكن توجه لاي حد مثلا ينفع لابوه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالسائل يسال عن كونه مقيما بمكه، هل يجوز له أن يعتمر كل شهر مرة وهو من أهل مكة؟ يجوز له ذلك ولا مانع من ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ لي أربع أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي ابني عنده سنة وحوالي كم شهرين، يعني هو لسه ضيع. أحيانا لما بكون واقفة بصلي بحط صوته قدامي، وأحيانا لا، بس حتى لو حطيت صوته هو بيشيل الصوته وبيعدي على طول من قدامي، فهل ده يبطل من الصلاة؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني بالنسبة لبول الذكر الرضيع، هو بيأكل الطعام أصلا وكده هو، وسمعت إن برضه ما دام بيأكل الطعام يبقى بوله نجس. طيب لو حتى لو المكان اللي هو تبول فيه نشف أو جف، هل ده يعتبر طهور لي؟ يعني هل كل نشفتها ولا لا؟ والسؤال الثالث، السؤال الثالث، ان شاء الله ناوي اطلع عمره باذن الله وهاخده معايا، فانا عايزاه ياخد معايا الاجر، هل هو كده يعني لو انا طلعتها عن نفسي هو ممكن ياخد اجر معايا، وعلما بان طبعا يعني هو ما بيكونش على طهاره وكده، وهل يجوز ان انا البسه ملابس احرام ولا لا يشترط ذلك؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. تقول ان ولدها عمره سنه وشهران، تتخذ سترة فالولد يمر بين يديها وبين السترة، هل تبطل الصلاة؟ الصلاة لا تبطل، ولكن احرصي على ألا يمر، بمعنى أنك ممكن تصلين إلى جدار، فإذا جاء يتقدم يمر من أمامك تقدمت للجدار حتى يمر من الخلف، لكن على فرض أنه مر من أمامك فالصلاة لا تبطل. هذا. وعن بول الطفل الرضيع الذي يأكل الطعام، هو نجس ويغسل، هل كونه نشف جف هل تزول النجاسة؟ لا، إذا علمت مكانها اغسليها. سؤالها الثالث، هي تريد الأجر من الله سبحانه، فماذا تصنع مع ولدها الطفل وذاهبها للعمرة؟ يعتمر معك، أهلي أنت عنه ولا ضير إذا بال، لأن هذه طاقته، و ممكن أن تلبسيه ما أسموه الحافظات بالعجمية البامبرز، تلبسيه هذه الحافظات وتطعمي 6 مساكين عنه وتفعلي معه سائر ما يفعل مع المعتمرين، فتهلي عن نفسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمره عن نفسي ولبيك عمره عن ولدي، واشترطي أفضل، قد يحول بينه وبين اعتماره أي حائل، قل يا اللهم محلنا حيث حبستنا، ومع ذلك أكملي عمرتك وعمرة ولدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفعت صبيا لها في الحج قائلة يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا شيخنا الجليل، وبارك الله لنا في عمرك وأطال وعز الإسلام والمسلمين به. فضلتك ستنا مريم في سورة مريم عليه السلام، عندما أتت قومها بسيدنا عيسى عليه السلام قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فمن هو هارون؟ ثانيا السؤال الثاني، ملكة سبأ التي قالت إن أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يقولون إن اسمها بلقيس، فهل هذا صحيح؟ وجزاك الله عنا كل خير.
وجزاك الله مثل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. سبق البيان عن السؤال الأول من أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فهارون أخو مريم ليس هو هارون أخو موسى. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. ولم يثبت دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن ملكة سبأ كان اسمها بلقيس، نعم تداوله المفسرون لكن ليس به خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين عاديين يا شيخ.
خير يا رب إن شاء الله.
السؤال الأول، أنبياء الله هم قدوتنا جميعا، وسيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا ربه أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، هل يجوز لي ومن باب لهم فيها ما يشاءون والله على كل شيء قدير أن أدعو وأقول رب ابني لي عندك قصرا في الجنة ونجني من القوم الجاهلين، ولم أتعدى فأقول من تحت كذا أو من فوق أو من يمين كذا، لا لم أتعدى بفضل الله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل يجوز لشخص أن يقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة؟ نعم يجوز له ذلك. أما التكلف الذي جاء في بعض، جاء عن البعض لما قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فهذا تكلف وصفه النبي بأنه اعتداء في الدعاء. أو قال عفوا الصحابي إني سمعت النبي يقول سيكون هناك أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم ألو. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالشيخ، نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخ، هناك من يستدل بأن سيدنا عمر رضي الله عنه قد ولى امرأة في السوق.
ماذا صنع؟
وهناك من يأخذها تعلق في خروج المرأة حول العمل.
عفوا آية سؤالك.
هناك من استدل بأن سيدنا عمر رضي الله عنه ولا امرأة في السوق عنده ولا امرأة في السوق، وهناك من أخذها حجة، يعني كلمة حق أريد بها باطل، يعني هل نريد تصحيحا لهذه المعلومة؟
طيب عندك سؤال آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فخروج المرأة لقضاء بعض حوائجها دون اختلاط ومخالفات شرعية جائز، وعند الحاجة يتأكد الجواز. قال موسى عليه السلام للمرأتين اللتين رآهما تذودان ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير. وقد أذن للنساء أن يخرجن لحوائجهن، وهي عامة سواء البول والغائط أو سواء عموم قضاء الحوائج بالضوابط الشرعية. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا ولتفسير الآيات بإذن الله تعالى تتم، وبين يدي الختام إذ إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام أحذر إخواني أهل مصر وأحذر المسلمين من خطر الشيعة وقدومهم إلى مصر، أحذر المسلمين من ذلك أشد التحذير، لأن هؤلاء القوم أمرهم شديد وتطاولهم على الصحابة رضي الله عنهم تطاول فج، ولا يخفى عليكم طعنهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهامهم لها بالفاحشة، وهذا يتضمن تكذيبا للقرآن الذي برأ الله فيه أم المؤمنين عائشة بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا، ولقد قال ربنا في شأن أصحاب النبي الذين نالهم الشيعة ولا يزالون، ويجعل الشيعة أصحاب النبي غرضا لهم فلعنونهم صباح مساء. أقول قال الله في شأن الصحابة الكرام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فنقول للشيعة البعداء البغضاء: متى أتاكم أن الله سخط عليهم بعد أن أخبرنا الله برضاه عنهم؟ لقد قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتى أتاكم معشر الشيعة البعداء البغضاء أن الله سخط على أصحاب نبيه الكريم؟ متى أتاكم الذي أتانا في الكتاب العزيز أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى؟ لقد قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآيات. فمتى أتاكم أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ ما وجدنا قوم سوء مع أصحاب نبي لهم كما وجدنا الشيعة مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ من شأن هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء النيل، فقط همهم النيل من أصحاب النبي، ولولا هم ما وصلت إلينا سنته، ولولا هم بعد الله سبحانه ما وصل إلينا هذا الكتاب العزيز. فمن الذي نقل إلينا القرآن؟ ومن الذي نقل إلينا السنة؟ فاحذروا أيها الإخوة من هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء. وإني لآسف أن يخرج رجل منتميا إلى حزب ويعمل مستشارا أو محاميا أجهل من حمار أهله يقول إن صب الصحابة ليس فيه شيء وأنه ليس من جوهر العقيدة، عمى بصيرة والعياذ بالله. فما أدري متى يفيق هؤلاء الجهل الأغبياء وينتبه إلى خطر الشيعة. شخص يعمل بالمحاماة والاستشارات كما يسمونهم يتناول الأمر ببرود وسخافة ويقول إن سب أصحاب النبي ليس من المسائل الجوهرية. ولو كانت عادتي أن أسمي هؤلاء الحمقى الجهلة لسميت، ولكن إن شاء الله كل ذلك سيتعقب. فهؤلاء أشر من الفلول السابقة، هؤلاء الذين يهونون من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهونون من الطعن فيهم ويفتحون الباب للشيعة كي يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من هذا التشيع البغيض المقيت، والحذر الحذر من التصوف السخيف أيضا الذي أهله يقولون صباح مساء مدد مدد مدد، شرك بالله بلا حياء ولا وجل. وقد علمنا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وإلى النصارى نذكركم بالله، فإنكم على شفا حفر من النار بقولكم المسيح ابن الله، فهذا كفر يخلد أصحابه في الجحيم، بل والسماوات والأرض تكاد أن تخرب بسببه. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآيات. فاحذروا على أنفسكم من الخلود في الجحيم معشر النصارى، ولا يغشنكم غاش ولا يضلنكم مضل، ارجعوا إلى ربكم الأعلى إلى هنا وإلهكم. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من تسبيحه بكرة وأصيلة كما أمركم. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وإلى هذه المظاهرات التي تندلع ولا زالت، عليكم يا أهل التظاهر أن تنظروا في أمركم، هل أنتم تطالبون بإعلاء كلمة الله ورفعة الشريعة أم ما شأنكم؟ فاتقوا الله في أنفسكم، ولا يموتن أحدكم موتة وميتة جاهلية يسأله ربه فيما كنت فإذا كان أمرك هكذا تتظاهر فاسأل نفسك سؤال سيوجه إليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليكن أمرنا ولتكن حياتنا ومماتنا كما قال ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا وأهب بالأخ الرئيس ووزاراته أن يتقوا الله في المسلمين وأن يبادروا بالإصلاح، ولا يتركوا الدماء تسفك ولا يتركوا الفقر يتفشى. فربي سائلكم أيها المسؤولون عن الرعاية التي استرعاكم إياها، فليست مكرمة أن يكون شخص رئيسا للجمهورية أو وزيرا بل هي مسؤولية وسيسأل عنها والرقيب شهيده. إن مسؤوليات الرئاسة تتطلب تفقد أحوال الرعية ولا يترك يسفك بعضهم دم بعض. إن الله لما أنعم على سليمان حتى بأن ملكه أمر الطير ما سكن ولا نام في بيته ولا خرج ضاحكا والنفوس تزهق، إنما قال في كتابه الكريم وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فجدير بكل مسؤول والله الله منصبا أن يتقي الله في منصبه وأن يقوم بعمل ما أوجب الله عليه. وإنها لقرارات سخيفة من بعض مديري الشرط أن يأمروا بنزع سلاح الشرطة وفي ذات الوقت المجرمون وأهل قطع الطريق يحملون السلاح، فكيف يدافع الشرطي عن عمله وعن المسلمين؟ فاتقوا الله في بلادكم أيها الناس، اتقوا الله في بلادكم وفي المسلمين، وإلا فالله سائلكم ومحاسبكم. إخواني ردوا المظالم إلى أهلها فإن الله سبحانه سائلكم عن مظالم العباد. وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام، وأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.